الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 80 بعد 100 من الجامع الصحيح، وهو السادس من كتاب الجنائز، فضل من مات مرابطا. جاء في صحيح مسلم حديث سلمان الفارسي أن المرابط ينمو له عمله الذي كان يعمل ويأمن من فتان القبر، وذلك أن الرباط أشد من القتال، يحتاج إلى صبر وإلى ملازمة المكان. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا أبو هاني عن عمرو بن مالك عن فضال بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت. في فيض القدير أن أبا زرعة قال: الصواب كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر، أي يسلم من السؤال في القبر الذي هو: من ربك وما دينك وما نبيك؟ هذا فضل عظيم للمرابطين في سبيل الله. وهل يختص هذا بالمرابط في مواطن الجهاد أم أنه عام في كل مرابط؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسواغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هذا حديث صحيح. وعمر بن مالك والهمداني الجنوبي وأبو هاني هو حميد بن هاني، حديث خرجه الترمذي وزاد فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه. ثم قال: حديث فضال حديث حسن صحيح. يعني المجاهد حقا من جاهد نفسه، فمن جاهد نفسه وانتصر عليها انتصر على الشيطان في حال جهاده، وانتصر على الكفار والمنافقين في حال جهادهم، إذ أنه لا يستطيع أن يقوم بشيء من الأوامر والنواهي إلا بالمجاهدة. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انقطاع العمل بالموت، ولذلك المسلم لا يسأل الموت إلا على المعنى الذي تقدم: إن كانت الحياة خيرا لي وإن كان الموت خيرا لي، يعني يسأل الخيرية. قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، هم اثنان، الأصم والأخرم، وكلاهما ثقة. قال: حدثنا بحر بن النصر قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر، ولا ليلة إلا وهو يختم عليها، حتى إذا حيل بين العبد وبين العمل قال الحفظ: يا ربنا، هذا عمل عبدك قبل أن يحال بينه وبين العمل وأنت أعلم به، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه إن كان من أهل المعاصي، ويكرمه إن كان من أهل الطاعات. وأما المشرك فشأنه إلى العذاب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي بالموت، يحال بين العاصي وبين ما يشتهي من المعاصي والذنوب، ويحال بين المؤمن وبين ما يشتهي من الطاعات والقربات. قال عمرو: حدثني عبد الكريم عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن إن أول من يعلم بموت العبد الحافظ، لأنه مطلع على الكتاب: هل له رزق في هذا اليوم؟ هل له عمل في هذا اليوم؟ لأنه يعرج بعمله وينزل برزقه، فإذا لم يخرج رزق علم أنه ميت. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجها. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة، يعني كان مصليا صائما قائما قارئا، ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله الذي كان طليقا. وهذا فضل من الله، لأنه حيل بينه وبين العمل بأمر ليس من فعله، وإنما هو تقدير الله عز وجل، حتى أطلقه، أي من مرضه، ويعود صحيحا، أو أكفته إلي، بمعنى أنه يموت. هذا حديث حسن، وقد أخرجه معمر في الجامع كما في آخر مصنف عبد الرزاق. وهذا الحديث يشهد لحديث أبي موسى عند البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وله شاهد أيضا من حديث أنس رضي الله عنه بمعناه. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن ربيعة السلمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبيد بن خالد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخى بين رجلين فقتل أحدهما مات الآخر بعده، أي بسنة، كما في حديث طلحة بن عبيد الله عند الإمام أحمد. وقد ذكر شيخنا رحمه الله في كتابه غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل أن يضاف إلى الصحيح المسند: ومات الآخر بعده فصلينا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلتم؟ قالوا: دعونا له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فلا تجاوز عليه واعف عنه، وهكذا ارحمه مما يقدم عليه، اللهم ألحقه بصاحبه، أي الذي مات قبله وكان قد قتل شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته بعد صلاته؟ وأين عمله بعد عمله؟ فلما بينهما كما بين السماء والأرض، لأنه لو عاش يوما كم سيصلي صلوات، وكم سيذكر الله عز وجل، وكم يفعل من الطاعات، ما بالك إذا عاش سنة أو أكثر أو أقل. فالمسلم لا يزيده عمره إلا خيرا. قال عمرو بن ميمون: أعجبني لأنه أسند لي هذا حديث صحيح عبد الله بن ربيعة. قال ابن سعد في الطبقات: وكان ثقة قليل الحديث. قال: انتهاء أجل الميت والمقتول والموت بقدر. هذا رد على المعتزلة والرافضة ومن إليهم الذين يقولون بخرم الأجل، إذا أن عندهم الذي يموت بحادث أو يموت بالقتل قالوا خرم أجله، وهذا قول عجيب لم يسبقوا إليه. فيلزمهم إذا لم ينتهي عمره ألا تزوج امرأته ولا يقسم ميراثه، وأنه بحكم الأحياء، مع أن الله عز وجل يقول: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ويقول: لكل أجل كتاب، ويقول: كل نفس ذائقة الموت أينما تكون يدرككم الموت. فالمقتول انتهى أجله، والمتردي انتهى أجله، سواء كان صغيرا أو كبيرا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي حدثنا خالد بن صبيح المري قاضي البلقاء قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله أنه سمع أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من أجله فيموت إذا انقضى، ومن رزقه فيستمر معه إلى أن يموت ولو كان رزقه من الماء أو الطعام أو النفس أو أي شيء، وأثره الذي يكون منه من الآثار في الأرض من بناء ونحو ذلك وخيرات ومبرات أو شرور وآثام، وشقي أم سعيد، هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار. هذه أمور مفروغ منها، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: فيأمر الملك فيكتب رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا حديث صحيح. وخالد بن صبيح وخالد بن يزيد بن صالح بن صبيح كما في تهذيب التهذيب، حديث أخرجه ابن ماجه في السنة من طرق إلى خالد بن يزيد بن صبيح. والشاهد من الحديث أن من مات انتهى أجله، سواء كان موته بالقتل أو غيره. قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم قال: ثقلت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، أي مرضت مرض الموت، وليس عندها من بني أخيها، أي من يقوم بها، فقالت: أخرجوني من مكة إني لا أموت بها، لما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أني لا أموت بمكة. فحملوها حتى أتوا بها سرف، وهو النواري الآن على طريق المدينة، إلى الشجرة التي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها في موضع الفيئة الظل. قال: فماتت، فلما وضعناها في لحدها أخذت ردائي فوضعته تحت خدها في اللحد، فأخذه ابن عباس فرمى به، يعني لأنه من المحدثات. والشاهد من الحديث أنها قد علمت بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أنها لن تموت إلا في سرف، فما زال عمرها يمضي حتى خرجت إليه. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه البخاري في التاريخ في البداية والنهاية. فقال رحمه الله: أنبأنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد فذكره. وقال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر المعنى واحد. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي المليح عن أبي عزة حولاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو قال بها حاجة. وهذا دليل أن الإنسان أينما مات فقد انقضى أجله. وعلى هذا المعنى قال أحدهم: مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته مشيا أتاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها، وأرزاق لنا متفرقات. نعم. قال: هذا حديث صحيح، وأبو عزة له صحبة واسمه يسار بن عبد. إذن أنا كنت أبو عنبة خلطا. قال أبو عبد الرحمن: هو على شرط الشيخين، ومن الأحاديث الذي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجها. وذكر الشيخ أنه ما سافر سفرا إلا هو يذكر هذا الحديث، لأنه كان يتوقع من المخالفين أن يقوموا باغتياله، وفعلا قد أرادوا لولا أن الله سلم. والحديث من أحاديث القدر قد تقدم في كتاب الإيمان. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وعمر بن شبه بن عبيدة قال: حدثنا عمر بن علي قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته إليها الحاجة، فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه، فتقول الأرض يوم القيامة: ربي هذا ما استودعتني. والشاهد من الحديث أن الإنسان يموت حيث كتب الله له الموت، وعند منتهى أجله وانتهاء أثره. وأما من قال بخرم الأجل فقولهم ليس عليه دليل من كتاب أو سنة. هذا حديث صحيح. قال الصحيح وقف كما في العلل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني، وقد أورده الشيخ في حديث معلّى ظاهره الصحة، له حكم الرفع إن شاء الله. الحديث أخرجه ابن أبي عاصم رحمه الله في السنة. فقال: حدثنا محمد بن يحيى بن أخي حزم القعطيعي قال: حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد به، وخرجه الحاكم من طريق عمر بن علي المقدمي عن إسماعيل به، ومن طريق محمد بن خالد الوهبي عن إسماعيل به، ومن طريق هشيم عن إسماعيل به. ثم قال الحاكم: قد أسند هذا الحديث ثلاثة من الثقات عن إسماعيل، ووقفه عنه سفيان بن عيينة، فنحن على ما شرطنا من أخراج الزيادة من الثقة في الوصل والسند. انتهى. قال أبو عبد الرحمن: زيادة الثقة مقبولة بشرط كما ذكرت ذلك، مبسوطا في مقدمة الإلزامات والتتبع، وقد توفرت الشروط هنا كما يقول الحاكم رحمه الله. قال رحمه الله: الحزن لموت الأفاضل، وأن الإنسان لا يؤاخذ عليه، إنما المؤاخذة من النوح، وإلا فالبكاء والحزن قد يقع حتى من الفاضل، بل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم حين عاد سعد بن عبادة ودمعت عينه، وحين عاد ولد ابنته ودمعت عينه، وحين عاد ولده إبراهيم ودمعت عينه صلى الله عليه وسلم، وقال: إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، ولنا يقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، كناية عن الفرح والسرور الذي حصل للمسلمين عند دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، كناية عن الحزن والقلق الذي حصل بسبب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا لموته صلى الله عليه وسلم. فهو الرسول، وكان يأتيه الوحي، وكان المعزر والمعظم والموقر عندهم، وهو أفضل البشرية وأزكاها، فأكيد أن موته سبب للصحابة رضي الله عليهم ما سبب، ومع ذلك عاشوا طائعين لله عز وجل، ملتزمين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. وهذا دليل على ما يفعله المخالفون في عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم من إظهار الفرح والسرور. فلو كان الشأن كما يقولون فالفرح بدخوله والحزن على موته، لكن لم يكن من الشريعة إلا التزام الشريعة، فلا احتفال مولد ولا تأبين، والله المستعان. هذا حديث صحيح قريب. قال أبو عبد الرحمن: هو حسن وعشرة مسلم، الحديث أخرجه ابن ماجه. وقد علم يوم موته ولم اختلف في يوم مولده، فالجمهور على أنه يوم الثامن، وبعضهم ذهب إلى أنه يوم العاشر، وذهب بعضهم إلى الثاني عشر، وأما الموت فاتفقوا على أنه في الثاني عشر من ربيع الأول. جواز البكاء على الميت إذا لم يصحبه تسخط لما تقدم. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن عيينة عن إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما قتل زيد بن حارثة في غزوة مؤتة أبطأ أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأته من حزنه على أبيه، وكان صغيرا ربما لا يدرك. ثم جاء بعد ذلك فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه، أي دمعت عينا أسامة بن زيد حزنا على أبيه، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبكاء أسامة وللحزن على زيد. فلما نزفت عبرته سالت دمعته قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أبطأت عنا ثم جئت تحزننا؟ وفي المثل اليمني: معزية بعد شهرين مجددة كل الأحزان، فإذا أبطأ عليك المعزي جدد أحزانك. قال: فلما كان الغد جاءه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: إني للاق منك اليوم ما لقيت منك أمس، أي من الدمعة والحزن وتذكر لهذا الرجل العظيم زيد بن حارث الذي ذكره الله في القرآن باسمه ولم يذكر غيره بذلك. فلما دنا في أي من الصحابة، فلما دنا دمعت عينه فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن النوح ولعن الصالقة والحالقة والشاقة، وسيأتي. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قال أخبرنا أهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت محمد بن أبي عقبة يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، وقد كثر البكاء في بيتهم، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من ينكر عليهم كما في حديث عائشة الصحيح. ثم قال: دعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأن أفراخ، قال: دعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا، أي أنه أصابها الشعث، وكذلك للإيناس بهم وأنه قائم بشؤونهم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا أو يغفر، أي باللسان، إن قال هجرا وزورا أخذ به، وإن لم يقل ذلك لم يؤاخذ به.